بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
صلى الله وسلم على محمد.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. روي عن إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال عند دفن سيدة النساء فاطمة عليه السلام: كالمناجي به رسول الله صلى الله عليه وآله عند قبره: السلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك النازلة في جوارك والسريعة اللحاق بك. قل يا رسول الله عن صفيتك صبري ورق عنها تجلدي، إلا أن لي في التأسي لي بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك موضع تعز، فلقد وسدتك في ملحودة قبرك وفاضت بين نحري وصدري نفسك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فلقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة، أما حزني فسرت وأما ليلي فمسهرت، إلا أن يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم، وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك على هضمها، فأحفها السؤال واستخبرها الحال هذا، ولم يطل العهد ولم يخل منك الذكر، والسلام عليكما سلام مودع لا قال ولا سئل، فإن أنصرف فلا عن ملاله، وإن أقم فلا عن سوء ظن بما وعد الله الصابرين. هذه الكلمات القليلة العظيمة ربما تلخص مأساة مولاتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله كما في صحيح البخاري: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني، وكما في صحيح مسلم: إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها. كان حريا أن تكون الزهراء عليه السلام وهي بضعة المصطفى وبهجة قلبه وروحه التي بين جنبيه، سيدة نساء العالمين، سيدة نساء أهل الجنة، أن تكون موضع التقدير والإجلال والإكرام والإكبار من أمة أبيها محمد صلى الله عليه وآله بعد رحيله. ولكن ما حدث كان على النقيض من ذلك، فقالت مخاطبة لهم معشر البقية وأعضاد الملة وحضنة الإسلام: ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله أمر بحفظ المرء في ولده، فسرعان ما أحدثتم وعجلان ذا إهالة. في هذه الليلة الثانية من شهر جمادى الثاني للعام 1440 نلتقي في هذه الحسينية المباركة، حسينية الإمام الحسين عليه السلام بأم الحمام، في ندوة حوارية عنوانها: وما أدراك ما فاطمة، أهم الأبعاد التاريخية والعقائدية لمأساة الزهراء عليه السلام. نلتقي شخصية معروفة لديكم بحضورها المميز في ساحات المنبر المتين والحوار الرصين، مؤلف لمجموعة من الكتب يهمنا منها الليلة كتاب فاطمة الزهراء أحداث ما بعد رحيل الخاتم. نلتقي الليلة سماحة الشيخ أحمد سلمان في حوار عن الزهراء ومأساتها، فأهلا وسهلا به وأهلا وسهلا بكم. حياه الله شيخنا الجليل. هذه الندوة هناك أسئلة سأقدمها لسماحة الشيخ، وبعد الأسئلة هناك المجال سيكون مفتوحا لأسئلتكم ومداخلاتكم. السؤال الأول شيخنا الجليل، ما تعرضت له مولاتنا الزهراء عليه السلام من مصائب في نفسها وبعلها، كان من المفترض أن تصبح مدار جدل واحتجاج وإحياء منذ القرن الهجري الأول، ولكنها لم تكن كذلك حتى القرن الرابع أو الخامس الهجري، فلماذا لم تأخذ هذه القضية مكانها الملائم في التاريخ كما أخذت أحداث أخرى كالقضية الحسينية مثلا؟ تفضل شيخنا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم وظالميهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قبل الخوض في غمار البحث التاريخي، لا بد أن نعلم أن هناك فارقا جوهريا بين قضية الزهراء عليها السلام وظلامتها والهجوم على دارها، وبين كل ظلامات بقية أهل البيت عليهم السلام. القضية الفاطمية فيها خصوصية لا توجد إلا فيها، تجعلها فريدة من نوعها. ما الفرق؟ عندما ننظر إلى بقية الأحداث التي حصلت على أهل البيت عليهم السلام، نجد أن المتهم والمدان فيها هو طرف واحد، سواء كان القاتل مباشرة مثل قضية أمير المؤمنين عليه السلام، المدان هو القاتل ومن ساعده ومن حرضه على هذا، لكن الحادثة لا يوجد لها امتداد، يعني فقط الذين يدانون هم هؤلاء، هذه الدائرة. نفس الشيء إذا نجي إلى قضية الإمام الحسين عليه السلام، في أسوأ الأحوال سندين كل بني أمية، لعن الله بني أمية قاطبة، فالإدانة تقف في هذا المربع، من فعل، من ساعد، من أيد، من رضي بذلك، مثل في قضية الحسين. أما قضية الزهراء عليها السلام فلها امتداد مستقبلي يشمل غير الجاني، ولا تكمن خطورة. كيف؟ قضية الزهراء جوهرها تدور حول إبطال خلافة الخليفة الأول من أولها، سواء تجي إلى قضية فدك، قضية الميراث، قضية الاختلاف في صدقات النبي وصولا إلى قضية الهجوم على الدار، قضية الخطبة، كل هذه الأحداث من شأنها أن تبطل شرعية خلافة الخليفة الأول. زين، لو أبطلت خلافة الأول كنتيجة مباشرة، خلافة الثاني ايش بيصير؟ باطلة. ليش؟ لأنه هو الذي نصبه. إذا بطلت خلافة الثاني ايش بيصير؟ تبطل خلافة الثالث، لأنه هو الذي رشحه وهو الذي وضع قواعد الشورى. بل فيما بعد لما جاء منظر المذاهب الفقهية اعتبروا أن خلافة الثلاثة قضية مفروغة المشروعية، وجعلوها كأصل مثبت لشرعية كل خلافة تأتي بعد، فقالوا أنه من الطرق الشرعية للخلافة أن يوصي السابق باللاحق. شو الدليل؟ الخليفة الأول أوصى للثاني. من طرق الخلافة الشورى، شورى من؟ شورى أهل الحل والعقد. كم عددهم؟ يقول يكفي اثنين أن يبايع شخص فتلزم تصبح طاعته واجبة ولازمة للأمة. زين، هذه من وين؟ من خليفة، من خلافة الأول، أنه بايعه فلان وفلان في السقيفة. فلما ننظر إلى قضية خلافة الأول نجد أن كل عرش وكل حكم وكل كرسي جاء بعدها مشروعيته بنيت على مشروعية خلافة الأول وعليه. فإذا سقطت خلافة الأول شو يصير؟ سقط كل كرسي جاء بعدها، مثل أحجار شنو؟ دومينو. المشكلة في قضية الزهرة هذا البعد، البعد السياسي. قضية الإمام الحسين أقسمها في الأمر، بتقول يزيد حكمه مو شرعي، بني أمية حكمهم ليس شرعيا، لكن لا تبطل شرعية حكم من؟ بني العباس. هنا بخلاف قضية الزهرة، ثبوتها يعني إبطال كل حكم أسس على شرعية خلافة الأول. من هنا نجد أن كل الحكومات تعاملت مع بحساسية. طبعا الإمام الكاظم ترى ظاهر الأمر في حديثه مع المهدي أو الرشيد يشير إلى هذا المعنى، لما طلبه بأن يحد له فدك نجاوب الإمام، قال من الشرق بلاد السند، من الغرب بلاد المغرب، من الجنوب، يعني أعطاه حدود. فقال لك إذا تريد تنصف أم الزهرة أول شيء شنو هو؟ تنزل من هالكرسي. نفس جلوسك على هذا الكرسي هو ظلم، هو ظلام. فالفارق الجوهري بين قضية الزهرة عليه السلام وبين كل قضايا أهل البيت الآخرين أن هذه القضية لها امتداد سياسي استمر ولا زال مستمرا إلى يوم القيامة. من هنا كل حكومة جاءت حاربت هذه القضية. مثلا قضية الحسين، صحيح بني أمية حاربوها لكن بني العباس ما حاربوها. لذلك تشوف مقاتل كثيرة للإمام الحسين ألفت في زمني العباسي. قضية الزهرة لا، لأنها مثلما تمس الخلفاء الأوائل تمس كذلك الأمويين وتمس كل من جاء بعدهم كالعباسيين وغيره. من هنا الحكومات كما قلنا تعاملت معها بحساسية، ولهذا أصبح تداول هذه القضية ممنوعا. ومن هنا نجد أنه في القرون الأولى هذه القضية كانت قضية يعني أشبه ما يكون بالخط الأحمر الذي لا يستطيع أحد من الناس أن يتجاوز.
مصاريف هذا المنهج.
نعم. إذا نريد نبحث تاريخيا في هذا المنهج نجد أنه عندنا منع عام وعندنا منع خاص. المنع العام هو ما صدر من الخلفاء الأوائل أنهم منعوا تداول كل شيء له علاقة بالسنة، أو بتعبير أوسع كل ما خلاف القرآن، كل شيء سوى القرآن منع من تداوله بين الناس سواء رواية أو تدوينا، ممنوع. وركزوا على القضايا التي لها علاقة بالكرسي. يعني إذا نريد نجي إلى بعض النماذج نشوف أنهم سنوا قاعدة كاملة في المنع من تداول الأحداث التي حصلت بين الصحابة. شو اسم القاعدة؟ قاعدة الكف عما شجر بين الصحابة. يعني لا يجوز للإنسان أن يتكلم في الأمور التي شجرت بين الصحابة. نقرأ فقط هذا النص التاريخي مثل الواحد يعرف وين القضية. شوف الذهبي يقرر هذه القاعدة، يقول كما تقرر عن الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة وقتالهم رضي الله عنهم أجمعين. إيه؟ يتحدث عن أنه القاعدة أسست في القرون الثلاثة الأولى، بيأتيك الآن. هو يذكر أصل القاعدة، يقول وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب، يعني الأحاديث التي تنقل ما شجر بين الصحابة. إلى أن يقول هذا موضع الشاهد، فينبغي هذه الأمور طيه وإخفاؤه بل إعدامه لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابة والترضي عنه. يعني يقول مو فقط نكف، أي شيء موجود الآن شو يصير؟ نعدم، نتلف. أيضا لا، القضية صارت إرهاب فكري، كيف؟ أي أحد يتجاوز هذا الخط ويحدث بما جرى بين الصحابة يعاقب. شوف أحمد بن حنبل، المتأخر أحمد بن حنبل يعتبر المؤسس لمدرسة الحديث، قال من عرفته، واحد يسأل من عرفته يكتب هذه الأحاديث الرديئة في الصحابة ويجمعها أيهجار، يعني واحد مسكين فقط يكتب التاريخ، مو قضايا ضعيفة، قضايا صحيحة. الكف عما شجر بين الصحابة يعني فعلا هو شجر، مو شيء ضعيف، لا شيء صحيح. الذي يجمع هذه الأمور اللي هي صحيحة يهجى؟ قال نعم، يستاهل صاحب هذه الأحاديث الضجر. يهجى؟
قال بهذا التعليق بالصحابة.
هو أصل الخلاف دائما أي خلاف بين الصحابة ستجد أهل البيت طرف فيه، وأقلها أن قضية الزهراء من أعظم المصادر. حديث آخر أو نص آخر، هذه عقوبة أخرى، واحد يسأل يحيى بن معين هو معاصر أحمد بن حنبل، قال رجل سوء يحدث بأحاديث سوء، ماذا نفعل معه؟ قال يستاهل أن يحفر له بئر فيلقى فيه. إرهاب. مصداق لهذه القضية لا عندنا مصاريف، مثل سليم بن قيس الهلالي. سليم بن قيس كان مطلوب من الحجاج بن يوسف، شنو جريمة؟ جريمته الوحيدة أنه كان يوثق، أنه نقل قضية الزهراء وكان يحدث بها. ترى سليم لا اشترك في حرب ولا قتل أحد من بني أمية ولا شيء، جريمته الوحيدة أنه نقل هذه الأحداث.
سؤال ثاني هو من الملاحظ أيضا أن مصيبة الزهراء سلام الله عليها الروايات فيها قليلة قياسا إلى حجم المصيبة وعظمها إلى مقام الزهراء عليه السلام ومكانتها. ولعل المعول الأساس في الروايات هو كتاب شولين بن قيس الهلالي رضوان الله عليه، هذا الكتاب الذي أيضا يشكك البعض من نصرة المتدرجة. فهل لما ذكرتموه من جواب عن السؤال الأول علاقة بأسباب كل الروايات أم أن هناك أسباب؟
طبعا لا شك ولا ريب أن السبب الرئيس هو هذا، أنه مثل ما عندنا الآن قانون منع النشر، حظر حكومي حول تداول هذه القضية. طبعا هو كان إطار عام ما يتعلق بأهل البيت من مناقبهم ومثالب أعدائهم ممنوع، فطبيعي هذا الحظر الحكومي مع هذا الإرهاب الفكري والتهديد بل القتل في بعض الأحيان، هذه القضايا أكيد ستؤثر كثيرا في هذه المسألة. من الطبيعي أنه إذا عندك قضية حوصرت بهذه الشدة وبهذه القوة من الطبيعي جدا أنها ستكون أقل من غيرها. أنا وإن كنت لا أسلم أن الروايات قليلة في قضية الزهراء عليه السلام، لا، الروايات في المسألة كثيرة وكثيرة جدا، فقط عندنا مشكلة إحنا لما نريد أن نبحث عن قضية الزهراء البعض مثلا ينظر فقط في كتب التاريخ، البعض يذكر فقط في كتب الحديث تراث الحديث الشيعي. لا، الذي يريد أن يبحث في قضية الزهراء لا بد أن تكون عنده حصيلة كبيرة جدا في الاطلاع، يعني يقوم باستقراء أشبه ما يكون بالتام. ليش؟ قضية الزهراء ذكرت في كتب التاريخ، كتب التواريخ المعروفة مثل تاريخ الطبري، ذكرت في كتب السير، يعني لأن كتب السير ما تنتهي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عادة يكملوا شوي السنة الأولى بعد وفاة النبي، فتذكر كثير من كتب السير ذكرت قضية الزهراء. ذكرت في كتب الحديث مثل القضايا التي ذكرتها الآن، فاطمة بضعة مني من أغضبها فقد أغضبني، في كتب الحديث عندنا روايات عن النبي يذكر ما سيحصل أشبه ما يكون بالبشارات، تقريبا بشارة مصر، يذكر ما الذي سيجري ويحذر الأمة، هذه في كتب الحديث، أيضا مذكورة في كتب الكلام، في كتب علم الكلام عندنا كشيعة مذكورة. ليش؟ إن ذكرنا أن القضية لها علاقة بإبطال إمامة الأول، علماء الكلام الشيعة ذكروها وذكروا نصوص الإدانة، أيضا موجودة في كتب التفسير، بعض كتب التفسير تعرضت إلى أحاديث، بل بعض الأحاديث لا توجد إلا في كتب التفسير، مثل تفسير العياشي ذكر رواية تذكر تفصيلا للهجوم على الدار لم يذكر في غير هذا التفسير، أيضا مذكورة في كتب الأدب وفي كتب الشعر وفي غيرها. الإنسان إذا يريد أن يبحث عن القضية كاملة عليه أن يصنع مثل ما صنع صاحب الغدير، صاحب الغدير لم يكتفي أن يبحث عن الغدير في كتب الحديث مثلا، قال شو اسم كتابه؟ كتاب الغدير في الكتاب والسنة والتاريخ، نفس الشيء. اللي يريد يبحث قضية الزهراء عليه السلام عليه أن ينظر إلى كل هذه الأمور لأنها موجودة في كل هذه الجوانب. وإلا الآن لو يسأل شخص شنو أقدم مصدر وصل إلينا ذكر قضية الزهراء غير كتاب سليم، وأنت لا وسلم بشكل كبير، لا كتاب سليم من أعظم، إيه ايه يعني لا يعني هذه الدعوة غامرة. هناك كتاب لشخص معتزلي اسمه ضلال بن عمرو، هذا اكبر رؤوس المعتزلة في ذلك الزمن، هذا عاصر الرشيد، والظاهر انه مات في زمن الرشيد يعني معاصر الامام كاظم عليه السلام، يعني عاش في القرن الثاني لعله مات قبل 190، بعض ذكر أنه مات 190 للهجرة. عنده كتاب اسمه كتاب التحريش، يذكر أقوال المذاهب والفرق الإسلامية. لما ذكر أقوال الشيعة قال أنهم يقولون إن عليا أول الناس إسلاما وإن النبي آخاه وأنه وأنه، إلى أن يقول وأن فلانا وفلان ضرب أو ظلم وضرب فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله حتى ألقت جنينا، وفي نحو هذا من الحديث الضال المضل المفتعل. فهو يقول هذا الحديث كذب، لكن بالنهاية يكشف لنا ماذا؟ أن القضية في الأوساط الشيعية كانت متداولة ومشهورة بحيث الخصم يعرفها ويطرحها لكي يكذبها. فهذا قد يقول هذا معتزلي وهذا مو حديث ولا في سنة، لا هذا يكشف عن ماذا؟ شهرة القضية. هذا كتاب في علم الكلام ترى، أو في التأريخ للعقاد يعني كتاب للملل والنحل، لكن هذا يعتبر وثيقة تاريخية تبين لنا خدم القضية. نجيب مثال آخر، الشعر. أقدم بيت شعر يشير إلى هذه القضية في شعر السيد الحميري اللي كان معاصر لمن؟ الإمام الصادق، ومات في زمن الصادق عليه السلام. يقول ضربت واهتضمت من حقها وأذيقت بعده طعم السلع، قطع الله يدي ضاربها ويد الغاضب ذاك المتبع. صريح في أن الزهراء ظلمت وضربت. إذا القضية في الشعر ذكرت يعني كانت مشهورة. فسبب دعوى قلة نصوص ظلامة الزهراء ونصوص المأساة حصر البحث في لون واحد من ألوان الكتب، وهذا خطأ منهج طبعا.
أحسنتم شيخنا الجليل. السؤال الثالث حول إحياء شهادة الزهراء عليه السلام، وأنه هذا الإحياء أيضا لم يأتي إلا متأخر، فهل مرجع ذلك إلى أسباب طائفية بحتة أم أن الأمر غير ذلك؟ يمكن بعض من هذه يعني الآن بدأ الإحياء، السبب في هذا الإحياء هو البعد الطائف، حضور البعد الطائفي هو هذا هو السبب، ليس هناك سبب آخر.
طبعاً إذا نريد نبحث في التاريخ هل الشيعة كانوا يحيون قضية الزهراء أو لا، لا تتوقع تجد نص تاريخي وفي يوم كذا تجمع الشيعة في حسينية فلان أو في حسينية إمام الحسين وعقدوا مجلساً على الزهراء. لا تتوقع نص من هذا النوع. قضية الإحياء طبعا أخذت أشكالا وصورا مختلفة، هذا يعني أمر معروف. حتى شهادة إمام الحسين ما تحصل نص تاريخي وصعد الخطيب على المنبر وقرأ المقتل وبعدين تعشى وكله، ما بتجد. لا احنا لما نبحث في التاريخ نجد دلالات. مثلا نجيب لك بعض النصوص التاريخية، مثلا ذكرت قضية في ترجمة عالم من العلماء وراوي من الرواة اسمه ابن أبي دارم. ابن أبي دارم هو يحسب من الرواة السنة، وإن كان ظاهر الأمر أنه من الشيعة. الذهبي ينقل في ترجمته هذا الأمر، إن على البعض ما يحب. كان مستقيم الأمر عامة دهره، ثم في آخر أيامه كان أكثر ما يقرأ عليه المثالب. شنو يقرأ عليه؟ شوف هذا النص، حضرته ورجل يقرأ عليه إن فلانا رفس فاطمة حتى أسقطت يقرأ عليه. هذا مجلس، بس في ذاك الوقت ما كان هذا التعبير مجلس قراءة أو خطيب، هذه قراءة المصيبة مثل أمال الصدوق مثلا. الآن بالنسبة لنا هو كتاب ماذا؟ كتاب حديثي، لكن هذه كانت خطب. أمالي كان يملي، لذلك تشوف في يوم العاشر حديث مقتل الحسين. هذا النص طبعا ابن أبي دار في القرن الثالث، يدل على أن الشيعة كانت هذه القضية موجودة عندهم، أنهم كانوا يقرؤون مصيبة الزهراء عليه السلام. نص آخر أوضح، وهو ما نقله عبد الجبار الهمداني اللي هو المعتزلي قاضي القضاة، طبعا عند كتاب اسمه دلائل النبوة تعرض إلى الشيعة. قال وفي هذا الزمان، في زمانه طبعا هو كان معاصر الشريف الرضي والمرتضى، لأنه المرتضى هو الذي رد عليه بكتاب الشافي في الإمام. قال وفي هذا الزمان منهم، ومنهم أسماء علماء كثر، منهم الشيخ المفيد، ومنهم الديلمي، ومنهم طبعا وين، فهؤلاء بمصر والرملة وبصور وبعكة وبعسقلان ودمشق وبغداد وبجبل البسماق، ايش فيه، وكل هؤلاء بهذه النواحي يدعون التشيع ومحبة رسول الله وأهل البيت، هذا موضع الشعر، فيبكون على فاطمة وابنها المحسن الذي زعم أن فلانا قتله، أن يقول ويقيمون المنشئ والمناحات في ذلك. حتى مقتل الحسين أقدم النصوص لقراءة المقتل بالصورة المعهودة في زمن الدولة البويهية، فأحياء هذه القضية لم يكن بالشيء الحديث، لا كان موجودا من القرون الثلاثة الأولى.
سؤالنا الرابع شيخنا، أنه البعض يصنف قضية الزهراء عليه السلام باعتبارها قضية تاريخية، هنا قشف طارق في البحث التاريخي، البعض يصنفها باعتبارها قضية عقائدية، هذا له مسار وهذا له مسار. السؤال هو كيف تصنفونها أنتم وما هي مبررات تصنيفي؟
خليك إن شاء الله السؤال سريع صار.
أي سؤال؟
لا خلاص. جميل.
صحة وعافية إن شاء الله.
صلى على محمد وعلى آله. قضية الزهراء كحدث حصل في إطار زماني وفي إطار مكاني، أن نقول أحداث كذا وكذا وكذا حصلت في تاريخ كذا في يوم كذا، هذا حدث تاريخي، لا يقول أحد أن هذا الأمر ليس تاريخي، لا هو حدث تاريخي بلا خلاف، ولكن يقولون إذا دخلت على الكلام أفسدت ما قبل. الأحداث التاريخية ليست على رتبة واحدة، قد يكون حدث تاريخي لكن له أبعاد أخرى، مثل ماذا؟ مثل غزوات النبي صلى الله عليه وآله، هي بالأساس أحداث تاريخية. لما نقول مثلا غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة كذا وكذا وكذا، هذه تاريخية. متى تكون تاريخية؟ لما نظرنا للحدث بما هو حدث. لما نأخذ غزوة من غزوات النبي وننظر كيف قسم النبي صلى الله عليه وآله الغنائم، تبقى تاريخية؟ تصير فقهية، صار حدث تاريخي لكن له بعد فقه. نجي لا ننظر إلى النبي كيفية تعامله مع الأسرى، سيرة النبي مع الأسرى، صار أمر أخلاقي وهكذا. مثل القصة الواحدة والحادثة الواحدة قد يكون لها أبعاد كثيرة، مثل قضية مثلا سوادة، قضية المعروفة للطور. قضية سوادة ضحك في خطيب ضحك قضية سوادة هي قضية تاريخية، ليش تذكر على المنبر؟ تذكر لبعدها الأخلاقي، أنه فيها جانب أخلاقي، شلون النبي يريد أن يبرئ ذمته. لكن تعالوا انظر لها من بعد عقائدي، تقبل ليش تنافي عصمة النبي؟ هي حدث تاريخي، لكن إذا نظرنا له من زاوية عقائدية يوفق. تعال من جانب فقهي، هل النبي ضرب سوادة متعمدا؟ شو يقول الخطباء؟ ها مو متعمد. زين الفقه يقول غير متعمد ما في قصاص، فكيف النبي يقول تعال اقتص مني؟ فإذا بتنظر لها من زاوية فقهية بتتغير. فالحدث الواحد قد يكون هو تاريخي لكن أبعاده كثيرة، وقد يكون من جملة أبعاده البعد العقائدي. الآن لا، قد يكون شيء أصلا مو ديني وله بعد عقائدي، مثل ماذا؟ نظرية داروين، قضية في علم الأحياء لكن لها بعد عقائدي. متى؟ إذا ارتبطت بإثبات وجود الله، هذه من علم الأحياء. نظرية الانفجار العظيم فيزيائية، لكن تصبح هذه النظرية ذات بعد عقائدي لما ترتبط بوجود الله. نفس الشيء قضية الزهراء هي قضية تاريخ لكن لها أبعاد عقائدية. شنو هي الأبعاد العقائدية؟ لها بعدان. البعد الأول أن هذه القضية ليست قضية تاريخية مجردة، تاريخية يعني مذكورة في كتب التاريخ، لا، هذه قضية تاريخية لكن جرت على لسان الأئمة عليهم السلام. عندنا أحاديث للأئمة بالعشرات. هنا القضية التاريخية بمجرد أن تجري على لسان المعصوم يصير التعامل معها مختلف. ليش؟ لأن تكذيبها يستلزم منه تكذيبا للمعصوم. مثال فرعون غرق أو ما غرق، قضية شنو هذه؟ تاريخية، يقدر يقول هذه قضية تاريخية لكن تكذيبها كفر. لماذا؟ لأن القرآن أخبر أن فرعون غرق. نفس الشيء قضية الزهراء خرجت عن كونها تاريخية مجردة لما ذكرت على لسان الأئمة عليهم السلام. تجي قضية تاريخية مثلا، فرض في التاريخ توجد شخصية القعقاع أو لا، ومن وجد ولا عمره من وجد، ما يأثر، قضية تاريخية محض. لكن لما لا تجي القضية تاريخية لها بعد ديني، مثل قتل أصحاب الأخدود، أصحاب الأخدود قتلوا أو لا، هذه قضية تاريخية تكذيبها في مشكلة. البعد العقائدي الأول في قضية الزهراء أن تكذيبها يستلزم تكذيب أهل البيت عليهم السلام لأنها من القضايا التي جرت على ألسنة. هذا واحد. اثنين، البعد الثاني هو البعد الذي ذكرناه، وهي أنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالإمامة. الإمامة هي أهم مبحث عقائدي يفصل بيننا وبين القوم. لذلك لما تجي إلى أي كتاب كلامي عند الشيعة شوف قضية الزهراء تذكر في بحث الإمامة، يعني الأصل الرابع من أصول الدين، في أدلة إبطال إمامة فلان وفلان. وحتى العامة متكلمين لما تعرضوا لها في هذا الباب، لأن ثبوتها يعني بطلان إمامته. ليش؟ هذا يجيب استدلال بسيط، تأخذ المقدار المتيقن. ذكر أبو أحمد هذا الحديث: فاطمة بضعة مني، من أغضبها فقد أغضبني، ومن أغضبني فقد أغضب الله. زين. حديث آخر: يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. إذن من أغضب الزهراء فقد أغضب الله. نسأل: هل يجوز أن يتولى الإمامة بإجماع المسلمين؟ هل يجوز أن يكون إماما من أغضب الله؟ صريح القرآن ماذا يقول؟ لا تتولوا قوما غضب الله. صحيح. فلذلك بمجرد تثبت قضية الزهرة ولو بالحد الأدنى أنها غضبت، شو يصير؟ تصمت إمامة الطرف الثاني مباشرة. من هنا القضية ترتبط ارتباطا وثيقا بالبحث العقاري.
بالنسبة للأول ما نتكلم على أن يعني ورد على سان إنه هنا البعض منا يعني حتى مش بعض الشيعة يمكن قد يشكك في هذه الروايات يعني في من ناحية سندية نسبية دلالية إلى آخره.
يصير ردها لابد أن يكون بدليل. وبتقول هذه ما ثبتت عن الأئمة على الرسول بدليل. ولا أنا ما أصدق بهالقضية لمجرد الاستبعاد. استبعد أنه يسأل مثل شخص يقول يعني وما قتلوه وما صلبوه، ولكن يقول يعني معقول كل اليهود ما يدري أنه هذا مو عيسى؟ مشكلة. إحنا نؤمن بالقضية إيمان غيبي، نعم بتفسر الآية بتفسير آخر قضية أخرى، لكن بالنهاية دفعك للمسألة يحتاج إلى دليل. نفس الشيء أنت تعال وقدم بحث أن كل ما ورد عن الأئمة في الزهراء غير ثابت بدليل، إذا بدليل على الرسول مجتهد واحد. لا، المشكلة من يدفعها استبعادا لها، يقول وين تحدث الأئمة أنا استبعده. هنا المشكلة.
أحسن. السؤال الخامس من النقاط الهامة جدا، هذا يعني دخول في موضوع
تفاصيل
يعني من النقاط الهامة جدا في قضية مأساة الزهراء عليه السلام، موقف أمير المؤمنين عليه السلام من الهجوم على الدار، الهجوم القوم على الدار، وعدم تحريكه ساكن كما يقال ضد من تعرض للزهراء عليه السلام، هكذا يقال يعني. حيث قال الفضل ابن رزبهان وهو من العامة المتوفى سنة 27 عن حديث الإحراق يقول: لو صح هذا دل على عجزه، على عجز أمير المؤمنين عليه السلام، حاشاه عن ذلك، فإن غاية عجز الرجل أن يحرق هو وأهل بيته وامرأته في داره وهو لا يقدر على الدفع، ومثل هذا العجز يقدح في صحة الإمام. هذا قول ابن رزبهان. سؤال: هل كان ثمة وصية من النبي صلى الله عليه وآله عليه السلام بشأن التصرف بذلك الموقف، وماذا قالت الوصية؟
طبعا هذه المسألة لعلها أكثر مسألة حساسة في قضية الصلاة، ولعل أغلب من استبعد قضية الزهراء والهجوم على الدار ما رد استبعاده لهذه القضية. أنا ما أتصور هذا الشيء يحصل بمسمع ومرأة من أمير المؤمنين. نبدأ قضية الوصية. هل هناك وصية؟ نعم يوجد وصية، هذا المقدار متيقن. ما هي نصوصها؟ عندنا روايات صريحة تذكر الوصية وماذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عادة الخطباء يذكرون أن هناك وصية، شنو مضمون الوصية؟ ما هي؟ عندنا كتاب سليم ذكر أكثر من نص للوصية، سأذكر نص قصير. قال: يا علي إنك ستلقى بعدي من قريش شدة، قريش ستعاملون معك بشدة، من تظاهرهم عليك وظلمهم لك، فإن وجدت أعوانا عليهم فجاهدهم وقاتل من خالفك بمن وافق. فإن لم تجد أعوانا فاصبر وكف يدك ولا تلق بيدك إلى التهلكة، فإنك مني بمنزلة هارون من موسى، ولك بهارون أسوة حسنة، إنه قال لأخيه موسى إن القوم استضعف. فالوصية هي حول أصل التعامل مع قضية غصب الخلافة. النبي وضع شروط، مواجهة القوم متوقفة على شرط مهم، وهو ماذا؟ وجود الأعوان والأنصار. رواية أخرى، تجينا أحد يقول مصدرها كتاب سليم، رواية أخرى في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي وسندها صحيح، عن النبي صلى الله عليه وآله نفس المضمون تقريبا: يا علي، إن قريشا ستظاهر عليك وتجتمع كلمتهم على ظلمك وقهرك، فإن وجدت أعوانا فجاهدهم، وإن لم تجد أعوانا فكف يدك واحقن دمك، فإن الشهادة من ورائك، لعن الله قهرك. وعندنا أكثر من مصدر وأكثر من لفظ لهذه الرواية، وإن كانت يعني كتاب سليم يعني تقريبا كل هذه المضامين مجتمعة فيه، أما في غيره متفرقة. القضية المهمة، حتى في كتب أهل السنة وردت هذه الأسئلة، مو فقط في الكتب الشيعية، وين؟ في مسند أحمد بن حنبل في الرواية. طبعا دائما في كتب المخالفين لن تجد الحقيقة كاملة، ستجد جزءا من الحقيقة. الوصية قال: يا علي، سيكون بعد اختلاف أو أمر، هذه أو أمر حط تحتها خط، لأنه لعله كان هناك لفظ آخر لكن غير، فإن استطعت أن تكون السلم فافعل. لعل كلمة أمر تفسر بما رواه الحاكم في مستدركه وأيضا بسند صحيح، قال: يا علي، إن الأمة تغدر بك من بعد. لعل الأمر المراد به الغدر. هنا موضع الشاهد أن النبي أمره بالصبر، أمره بالسلم. السلم يقابله ماذا؟ حق. فإذا القضية تقتضي أن عليا يحمل السيف ويقاتل، لكن النبي أمره بالسلم. زين، قد يجي شخص يقول لعل المراد بها أيام خلافته، يعني حاول في خلافتك تكون ماذا؟ مسالم. هذا غير صحيح. ليش؟ أولا لو قلنا بهذا يلزم منه أن أمير المؤمنين قد خالف وصية ونحن لا نقبل. ثانيا أمير المؤمنين عنده وصية أخرى، وهي الوصية بماذا؟ بالحرب. أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه عندنا وعندهم، أن أقاتل الناكثين والقاسطين والمال. فعلي حروبه كانت بوصية وسلمه كان بوصية. فإذا كتب العامة والخاصة تنص على أن هناك وصية نبوية لأمير المؤمنين بماذا؟ بالسلم. متى هذه الوصية؟ ال25 سنة، يعني من وفاة النبي صلى الله عليه وآله إلى سنة 35 للهجرة. الوصية التي نتحدث عنها ويتحدث عنها الخطبة هي أن النبي أمره أن لا يشهر سيفه إلا إذا وجد أنصارا وعون. نعم، هو سعى، ذهب إلى بيوت الأنصار، دعاهم لنصرته، بايعه البعض، عقد وضرب بينه وبينهم موعدا، وذهب أمير المؤمنين للموعد ولم يأتي إلا في اليوم الأول كم؟ 7 ثم 4 ثم 3. فلذلك أمير المؤمنين بعد يأس من القول. هذه الوصية، وشيء ثاني، هذه هي الوصية، هذه الوصية.
السؤال أيضا متعلق بالوصية، يعني هل الوصية كانت أمرا تعبديا
لا تعلم حكمته، أم أنها أمر عقلائي هذا يعني ممكن أن يدرك كنهه وطبيعته.
طبعا الذي ينظر للخارطة تعبير المعاصر الجغرافية في ذلك الوقت يعرف أن هذه الوصية هي أنجع وأنجح خيار لحفظ الإسلام، يعني منطلقات هذه الوصية كان واقعا تاريخيا واضحا بحيث أي واحد لو كان موجودا في ذلك الزمن سيأخذ بهذا الخيار. ليش؟ خلنا نحلل إحنا الوضع السياسي في ذلك. تعال للدولة الإسلامية، ثمرة جهود النبوية أنه جعل للإسلام كيانا قائما. هذه الدولة الإسلامية أولا محاطة بدولتين، بل محاطة بماذا؟ إمبراطوريتين، الفرس من الشرق والروم من الغرب أو من الشمال الغربي، وكلا الدولتين عندهما أطماع استعمارية توسعية، عندهم سوابق عدائية مع بلاد المسلمين، لذلك النبي دخل معهم في حرب كما في قضية مؤتة. قضية مؤتة كانت ضد الروم وحصلت اشتباكات مع الفرس. فعندنا دولتين كل واحدة لها عين على الجزيرة العربية، وترى في أواخر حياة النبي حصلت اختراقات من الروم للداخل المدني، ترى مسجد ضرار أسس بأمر من شخص يعيش عند قيصر الروم اللي هو الراهب أبو عامر الراهب أو عامر الراهب يسماه النبي بالفارسي. فكعدو خارجي عندي كم عدو؟ هذا واحد. اثنين، أيضا بمجرد وفاة النبي أو قبل وفاة النبي بسنة ظهرت حركات المتنبئين اللي هي فيما بعد سميت بحروب الردة. قضية الارتداد ترى ظهرت في زمان النبي مو بعد زمان النبي، كذب. ظهور المتنبئين كمسيلمة وكطليحة وش اسمها هي ذيك السجاح والأسود العنسي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء ارتدوا أو تنبأوا وارتد أقوامهم وطلبوا من النبي الشراكة في النبوة. لما رفض النبي صلى الله عليه وآله بدأوا بحرب معه، بل بعضهم قتل في زمن النبي صلى الله عليه وآله. وهذه الحركة اشتدت متى؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عينها على المدينة. وفعلا بعض حركات الردة كادت أن تصل إلى المدينة، يعني وصلت إلى مشارف المدينة وكادت أن تدخل المدينة. هذا اثنين. ثلاثة، عندنا مكة اللي هي ثقل العربي، يعني العاصمة التجارية للعرب. مكة ترى لم تسلم إنما استسلمت، دخولهم للإسلام لم يكن عن اقتناع طوعا، لا، إما مصالح إما خوف لأشياء كثيرة. فهؤلاء كانوا يتحينون الفرصة للانقلاب، لذلك أمير المؤمنين لما جهز زعيم مكة، من زعيم مكة كان؟ أبو سفيان. قال له لو شئت لملأتها لك خيلا ورجالا. شنو جواب أمير المؤمنين؟ قال لطالما كدت للإسلام وأنا. عرف أمير المؤمنين هذه دعوة، نعم مكيدة، دعوة لهدم الإسلام. فمنافق مكة أو طلقاء مكة لا، نية الانتقام كانت موجودة، لذلك تشوف الإشارة في الأدعية إلى الأحقاد البدرية الأحدية الخيبرية. أيضا على ذكر الخيبرية عندنا تحيط بالمدينة بعض الجيوب المتبقية من قبائل اليهود. قبائل اليهود واضح ماذا صنعوا بالإسلام، دخلوا في مؤامرات ودسائس كثيرة على الإسلام، وأبرزها قضية ماذا؟ الأحزاب، عندما شاركوا في حصار المدينة. نجي للمدينة، عادة أي دولة قوتها في تحصين ماذا؟ عاصمة. خلنا مع القرآن الكريم بعد متري شي يقول عن محيط المدينة القرآن، منو يعرف؟ ها، وممن حولكم من الأعراب منافقون. يقول لك المدينة محاطة بمجموعة من المنافقين، بل يقول في مورد آخر القرآن الأعراب أشد كفرا ونفاقا. مدينة محيطها غير محمي. خلنا نجي لداخل المدينة الأعظم، شنو فيها المدينة من الداخل؟ ومن أهل المدينة مرضوا عليه لا تعلمهم نحن، مرضوا على النفاق. يعني ماذا؟ يعني أنهم تمرسوا على النفاق بحيث أن هؤلاء لا يعرفهم أحد، لا تعلمهم، يعني بالعلامات الظاهرية لا يمكن لأحد أن يفهم. ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن. تخيل في هذه الظروف يحصل نزاع بين أمير المؤمنين وبين منافق المدينة، وين؟ في المدينة التي هي عاصمة، التي هي عاصمة خلاف. الآن أي دولة إذا قيل سقطت العاصمة ايش صار؟ فلذلك لو دخل أمير المؤمنين في صراع معه في المدينة ستصبح الدولة الإسلامية لقمة سائغة لأي طرف من هذه الأطراف الكثيرة. وهذا التحليل أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام إشارتين. الإشارة الأولى أنها طبعا غير صريحة، تبين أن القضية هي قضية عقلائية، وين؟ الخطبة الشقشقية، وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذا، يعني يد مقطوعة ضعيفة، أو أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير. أن يقول فرأيت أن الصبر على هذا أحجاج. شو يعني أحجاج؟ يعني قضية لها دليلها. الرواية الأوضح هذه فعلا تعبر عما في قلب أمير المؤمنين. جاءته الزهرة، طبعا الرواية مي موجودة في مصادرنا، ينقلها ابن أبي الحديد في شرحه للنهج، قال روي أن فاطمة عليها السلام حرضته يوما على النهوض والوثوب، أقدم فسمع صوت المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها أيسرك هذا، أيسرك زوال هذا النداء من الأرض؟ نهوضي يعني ماذا؟ زوال النداء. قالت لا، قال فإنه ما أقول، يعني لو نهضت وحاربت القوم ايش بيصير؟ سيزوله. فلذلك هذه الوصية التي أوصى بها رسول الله لا، هي نظرة سياسية ثاقبة للأمور في الدولة الإسلامية. خبر تاريخ، خصوصا أن التاريخ يؤيدها بالتحليل الذي هنا نرجع إلى القضية القرآنية بالأساس من باب إياك أعني واسمع يا جار، لأنه مثل ما نقل الكشي في اختيار معرفة الرجال، بعض خلص أصحاب أمير المؤمنين سجلوا تعجب شيل السيف وذبح لواده حتى سلمان. قال علي يملك الاسم الأعظم فلما لا يخسف بهم الأرض؟ يعني كان هذا التساؤل موجود. هذا الزهراء تريد أن توصل هذا الجواب للقوم.
السؤال السابع وقبل الأخير، وهو ماذا كان موقف أمير عليه السلام من الهجوم على داره وضرب خيلته فاطمة عليه السلام وقت الحادث؟
على رواية الشعراء أو على رواية أحد
الخطباء؟ على رواية الخطباء.
الخطباء الشيخ موجود بعد.
على الشعراء.
بالعكس، التاريخ ينقل موقف مشرف لأمير المؤمنين عليه السلام أكثر من نص. النص الأول ما رواه سلمان محمد رضوان الله، قال لما صارت هذه الحادثة فوثب علي عليه السلام فأخذ بتلابيبه، تلابيبه، ثم نتره فصرعه ووجأ أنفه ورقبته وهم بقتله. قال بعد أمير المؤمنين والذي كرم محمدا بالنبوة لولا كتاب من الله سبق وعهد عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وآله لعلمت أنك لا تدخل فيه. هنا تتمت الرواية، يقول كيف أمير المؤمنين يؤخذ مكتوب؟ فأرسل فلان يستغيث فيولول، فأقبل الناس حتى دخلوا الدار ببرة هجموا، وثار علي إلى سيفه، خلاص يدافع عن داره، فرجع قنفذ إلى فلان وهو يتخوف أن يخرج علي إليه بسيف، إلى أن يقول في آخر رواية وثار علي إلى سيفه فسبقوه إليه وكاثروه وهم كثيرون، فتناول بعضهم سيوفهم فكاثروه وضبطوه فألقوا في عنقه. القضية أنه بعد أن صارت الهجمة التي ضربت فيها الزهراء خرج القوم، هرب، خافوا من أمير المؤمنين وخرج. الرجل قال لهم انتظروا، هل سيخرج بالسيف أو لا؟ وهذه الوصية، فلم يخرج أمير المؤمنين، فهجموا مرة ثانية، المرة الثانية التي لم تكن فيها الزهراء عليه السلام في الدخول وفي الخروج، فخرجوا. لما أراد أمير المؤمنين أن يحمل سيفا ويبتديرهم تكاثروا عليه ووضعوا الحبال فيه أو عليه قبل أن يصل إلى سيف. رواية أخرى تنقل نفس القضية لكن برواية ابن عباس فيها تفصيل، قال فأقبل الناس لما ضرب فلان، فأقبل الناس حتى دخلوا الدار، يفسر لنا ليش طلعوا في الهجمة الأولى، وسل فلان السيف ليضرب فاطم. طبعا ذكر شخصية أخرى غير قنفذ وغير، فحمل عليه بسيف، يعني علي وصل في المرة الأولى إلى السيف وحمل عليهم بالسيف، فأقسم على علي فكان موجود رواية تفسر أنه أقسم عليه برسول الله. علي يعني في المرة الأولى حمل السيف وهم بقتله، فالقوم قالوا خلاص احنا هونا والمسامح كريم والعفو سن، خرجوا ثم نكثوا عهدهم وغدروا ودخلوا عليه مرة أخرى وأخذوه قبل أن يصل إلى هذا النص. أيضا أمير أيضا اليعقوبي نقله في تاريخه لكن بلفظ مشوش، قال فأتوا في جماعة حتى هجموا الدار وخرج علي ومعه السيف فلقيه فلان فصارعه فلان فصرعه وكسر سيفه ودخلوا الدار فخرجت فاطمة إلى آخر الكلام. يعني أن أمير المؤمنين بقى في مكانه ولم يتحرك ساكنان، هذه لا وجود لها إلا في مخيلة بعض الشعراء أثابهم الله. أكثر من هذا لا وجود لها. لكن شنو سبب الإصرار عليها؟ أنا ما أدري. الخطبة تبعا للشعراء، بعض الخطبة، نعم بعض
الخطبة. أحسنت.
قال الشيخ بعدين مشكلة، ما نقدر نزعل الشيخ إلا الشيخ.
إلا الشيخ عبد الله. الله يسلمك شيخنا. السؤال الأخير عندي هو: ماذا كان موقف أمير المؤمنين عليه السلام من الهجوم على داره وضرب حليلته فاطمة عليه السلام بعد الحادثة، بعد الفاجعة؟
رجعتنا للسؤال الأول،
يعني كنا تكلمنا عن وقت الحادثة الأم ما بعد.
في هذه الصورة نرجع للسؤال الأول. شنو فكان في السؤال الأول؟ أن الحكومات ماذا فعلت؟ أنها فرضت حصارا وطوقا أمنيا على تداول هذه الحادثة، ومنعت أن تذكر هذه الحادثة. أمير المؤمنين كان له عمل إعلامي، هذا العمل غرضه تثبيت هذه الحادثة في الوجدان الإسلامي وإشاعتها بين الناس. وين؟ أولا كان يذكر الحادثة بمناسبة وبدون مناسبة. بمناسبة، شوف مرة ينقلها الرواية سليم، يقول: انتهيت إلى حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها إلا هاشمي غير سلمان وأبي ذر والمقداد وعدد أسماء، فقال العباس لعلي: ما ترى ثاني منعه من أن يغرم قنفذا كما أغرم جميع عماله؟ طبعا هذه قضية جميلة. أنا عندما كنت بصدد كتابة كتاب فاطمة الزهراء كنت على تصور الشعري أن قنفذ ماذا؟ من قنفذ؟ عبد، آمر على عبده عبد. فيما بعد كان عندي فصل في الكتاب هو بحث حول من اعتدى على الزهرة واذكر تراجمه. جيت إلى قنفذ، غريب هذه الشخصية مي موجودة في التاريخ، يعني كيف ما ذكر؟ لما بحثت وجدت أن هذه الشخصية، هناك من قال أنه عبد، هناك من قال لعله 4-5 أقوال. في النهاية وجدت أن هذا الرجل أي أصلا ليس بعبد، إنما هو حر، بل هو ابن عم الخليفة الأول، وقنفذ لقب له وليس اسما له، بل كان عاملا من عمال الخليفة الثاني وواليه على مكة، معب. وهذه الرواية من الشواهد. قال: ما ترى فلانا منعه من أن يغرم قنفذا كما أغرم جميع عماله. معروف القضية أنه أخذ أموال جميع عماله، قضية تاريخية مفصلة. فنظر علي إلى من حوله وغرقت عيناه بالدموع، قال: شكر له ضربة ضربها فاطمة بالصوت فماتت وفي عضدها أثره كأنه الدمج. ثبت هذا كلام عادي. عندنا بعض الخطب المذكورة إما أشار فيها أمير المؤمنين عليه السلام لقضية الزهراء أو لا، نص منها خطبة مذكورة في مستدرك نهج البلاغة ذكر فيها هذا التفصيل، شكوى لأمير المؤمنين، قال: والموعد قريب والرب نعم الحاكم، إلى أن يقول: فقد عز على ابن أبي طالب أن يسود متن فاطمة وقد عرف مقامه وشوهدت أيامه. بل أكثر من هذا، عندنا دعاء فيه أمير المؤمنين، وهي دعاء كان يقنت به أمير المؤمنين ويذكر قضية الزهراء، يذكر وبطن فتقوه وجنين أسقطوه وضلع دقوه وصك مزقوه. فأمير المؤمنين عليه السلام في ما بعد الحادثة كان جهده الجهيد في تثبيت هذه الحادثة لكي لا تهمل ولا تنسى ولا تطمس، ومثل الآن يخرج لنا من يقول أنها كذبة تاريخية لا وجود لها. أمير المؤمنين حاول تثبيت هذه الحادثة بشتى الطرق.
على إجاباتكم، والآن ننتظر داخلاتكم وأسئلتكم. على الصلاة على محمد وعلى محمد. محمد السلام عليكم. تعريف الاسم إذا ممكن. بس كنت أحب أسأل ما هي المركزات التي اعتمد عليها الصحابة في نجاح مشروع؟
هناك أكثر من عامل تاريخي. قضية نجاح مشروع الصحابة أو مشروع السقيفة عموما له عدة أسباب، وبعض الاستبعادات التي تحصل. دائما البعض يسأل يقول إذا القضية التاريخية بهذه القراءة الشيعية، كيف ممكن اثنين يفعلون ويفعلون ويفعلون وما عندهم لا قدرة ولا سلطة وليسوا أصلا من قبائل معروفة بحيث تقف خلفهم؟ لا، في أشياء مهمة ترى يغفل عنها. أولا، القضية لم تكن عفوية، وأنهم طلعوا ماشيين في الشارع، جاء واحد قال لهم ترى الربع اجتمعوا في السقيفة خلنا نروح، راحوا للسقيفة صار حوار عفوي ونصبوا خليفة وانتهت القضية. لا، قضية الكرسي بدأ التخطيط لها منذ فتح مكة، يعني من سنة 8 للهجرة. من السنة 8 للهجرة بدأ القوم في التخطيط للاستيلاء على سلطان محمد صلى الله عليه وآله بتعبيره طبعا. وهذه القضية عرفت في كتب التاريخ والحديث بحديث الصحيفة. اجتمعوا بعضهم قرشيين بعضهم أنصار، وكتبوا صحيفة في جوف الكعبة أن يزيح النبي صلى الله عليه وآله وأن يأخذ الأمر. الخطة ما كانت تنحية أمير المؤمنين، لا، الفكرة هي قتل النبي صلى الله عليه وآله. لذلك تعرض إلى محاولات اغتيال، ابدأ من قضية تبوك وبعدها ممكن 3 أو 4 قضايا، هذا واحد. فالقضية مخطط لها. 2، قضية التوقيت، بالتعبير السياسي شنو يسموه التوقيت؟ ساعة صفر. ساعة الصفر لها دور كبير في نجاح أي قضية. كيف؟ متى ساعة الصفر كانت؟ وفاة النبي. ترى هذه الأحداث 90% منها حصلت قبل دفن رسول الله. يعني كل أحداث السقيفة وبدايات حصار بيت الزهراء وتهديد الزهراء، كل هذه الأمور حصلت متى؟ قبل دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل شنو قيمة هذا التوقيت؟ الناس كانت في صدمة، حدث كبير، هول الصدمة، النبي مات، لم يمت، دفن، لم يدفن، القوم لأنهم كان عندهم تخطيط مسبق، استغلوا انشغال الرأي العام بهذه القضايا وبدأوا التنفيذ، فتنفيذهم كان في وقت حرج جدا. هذا اثنين. ثلاثة، ما اكتفوا بانشغال الناس بالحدث الأهم الأبرز وهو شهادة النبي، بل عمدوا إلى بث الخلاف والفرقة بين الناس. كيف؟ بالإشاعة. شنو الإشاعة التي بثت؟ ها، أن النبي لم يموت، وأنه من قال النبي مات يقتل، النبي عرج به إلى السماء وذهب ليلتقي بربه كما ذهب موسى. صار خلاف بين المسلمين، مات ما مات، هل فعلا هو يموت أصلا لا يموت، وصار هذا الكلام الطويل طبقا لقاعدة ماذا؟ فرق جسد. هذا العنصر رقم كم؟ ثلاثة. ثلاثة ولا اثنين؟ ضيعني. الرابع وهو الأهم، كانت هناك قوة ضاربة وهم الذين أشرنا لهم في الندوة الأعراب، كان عندهم اتفاق مسبق مع قبيلة اسمها قبيلة بني أسلم، وهذه القبيلة دخلت المدينة منذ أن خطب النبي وبدأت ملامح موته تظهر. النبي في خطبه الأخيرة أشار إلى أنه سيفارق القوم. من هذا الحين بدأ الأعراب في الدخول، لكن الدخول مو في شكل جيش، في شكل ماذا؟ خلايا، يدخلوا بالاثنين بالأربعة بالعشرة في شكل أناس يريدون أن بالتعبير التاريخي يمتاروا من المدينة، يعني يتسوقون من المدينة، يعني عملية استخباراتية درجة أولى كان. دخلوا متفرقين، كل واحد بيشتري شيء. ساعة الصفر متى؟ موت النبي. مات النبي، لبسوا الأزر الصنعانية اللي هو لباس الحرب بالنسبة لهم، وحملوا السيوف والأخشاب، هذا تعبير رواية البراء بن عازب، وما وجدوا شخصا في سكك المدينة إلا وخبطوه على رأسه وأخذوه لبيعة فلان. يعني المدينة احتلت. كم عدد هؤلاء؟ عددهم كم؟ 4000 شخص. سكان المدينة كم؟ كل سكان المدينة كانوا 30,000 لما توفي النبي، نص تاريخ. زين، 30,000 فيهم ماذا؟ نساء، فيهم أطفال، فيهم شيوخ، هذا النصف. وعدد كبير جدا من هؤلاء لم يكونوا في المدينة، لا سيما المؤمنين، وين كانوا؟ في جيش أسامة. فكان في فراغ، جيش أسامة كان معسكر خارج المدينة، هؤلاء استغلوا هذا الفراغ وسيطروا عليه. والعامل الأخير عامل القمع، قمعوا كل شخص معارض، قمع. ودونك قضية سعد ابن عبادة، قضية الزهراء كانت حلقة من حلقات القمع لهذه النسبة. واضح إن شاء الله؟ هو السؤال طويل، المشكلة من السؤال. جميل هو السؤال، واقعا سؤال جميل.
شكرا. عندي أسئلة مثل النساء،
تفضل، لن يزعلوا بعدين.
بالضبط. السؤال الأول، ما هي حدود فدك
الوقت الراهن؟ منطقة فدك هي الآن منطقة تتبع حائل، محافظة حائل، في منطقة فيها اسمها الحائط. الحائط هي فدك. يقال أن كبار السن إلى الآن يسموها إفدك، صحيح النطق؟ إفدك الراهن، أهل المدينة يعرفون من المدينة. فإلى الآن بعضهم يسموها بهذا الاسم، الحائط الآن هي فدك، وحدودها هي حدود فدك، فدك 100 أرض، الآن فدك ممكن لعله بحجم سيهات وأم الحمام والجش وهالمنطقة كلها منطقة كبيرة يعني ليست صغيرة وليست أرض لا مدينة كاملة فده طبعا حاط فيها بلدية وفيها كذا يعني شيء
كبير
منطقة كبيرة إيه
السؤال الثاني هل ظلامة الزهراء السلام ثابتة عند دول الله الإسلامية
يعني أصل الظلامة ثابت نعم النزاع في التفاصيل الحدث التاريخي ثابت يعني مثلا نزاعها مع الخليفة الأول في فدك ثابت غضبها من الخليفة الأول والثاني ثابت قضية التهديد بالإحراق الهجوم على الدار هذه أمور ثابتة نعم هم عندهم تبرير للقضية أو تفسيرات مختلفة يعني مثلا لماذا فلان هدد بيت الزهراء بالحرق يقولك يجوز له كخليفة وكولي أمره على هذا لماذا تصارع مع الزبير وكسر سيف الزبير كسر سيف يعني صار صراع يقولك لا هذه كناية مو حقيقة غضبت الزهراء بعدين غضيت خلها غضبت احنا لاننا نحسن الظن بها انها غضيت فالاحداث ثابتة لكن الخلاف في حمل الاحداث على وجهها الصحيح نعم قضية الاعتداء المباشر على الزهراء هذا الذي هو محل نزاع بيننا وبينه يعني قضية ضرب الزهراء كسر الضلع هذه القضية محل خلاف
احسنتم المداخلة هنا
سلام عليكم السلام عليكم ولكن السؤال الأول هل كان الصحابة وعلى رأسهم الأول والثاني على أن بوصية النبي الأمير المؤمنين عليه السلام
لا يظهر ذلك لا يظهر أنهم على
لا يظهر زين كيف تجرؤوا على دخولهم بيت الزهراء سلام الله عليها وفي نفس الوقت يعرفون من هو أمير المؤمنين من شجاعته وقوته وغيرته وهذه الأشياء
طبعا كما يقال الكثرة تغلب الشجاعة مثل ما القوم في يوم عاشوراء والحسين عليه السلام القوم تكاثروا على الحسين حسين شجاع لم يرضوا أن يقاتلوه رجلا رجلا لو بقي فيكم لأثناكم على أخيكم فافترقوا عليه استعملوا أسلوب المكيدة والحيلة نفس الشيء هم يعرفون شجاعة أمير المؤمنين وقوة لكن يعرفون أن الكثرة تغلب الشجاعة ومن هذا الباب وطبعا الذين هجموا على الدار مو الرؤوس هم تركوا الأعراب في المقدمة بحيث أنهم هم الذين يعني التعبير تجي في راس لكن إحنا لو نريد نفهمها بصورة عقلائية القوم يعرفون أمير المؤمنين تبقى الكثرة ترى يعني أنت الحين لو واحد تقول ضارب مع أربعة خمسة وطلع منهم هذا يعتبر بطل تتحدث عن 4000 شخص يعني مو شيء بسيط
4000
كانوا حول بيت الزهراء
زين أمير المؤمنين عليه السلام في لحظة الهجوم كيف نفهم من نص الوصية أن أمير المؤمنين طبق الوصية أيضا مع يعني دفاعه عن عرضه كيف شمل أمير المؤمنين العرض بالأمور العامة يعني مثلا أمير المؤمنين تنازل عن حقه في الخلافة تنازل عن أشياء
الوصية دائرة الخلافة فقط أما ما سوى الخلافة مو ما تدخل فيه لذلك داخل
نعم يعني يظهر من نص الوصية أنها لم تتعرض لقضية الزهراء بشكل مباشر
بالضبط ما تعرف.
فكيف أمير المؤمنين شملها كأنه وياها
ما شمل دافع أمير المؤمنين قلنا دافع وأخذ السيف حتى فيما بعد لما أرادوا أن يحفروا أو ينبشوا قبر الزهراء لبس قباء الحرب وخرج لهم بالسيف وهذا أول الكلام ما سكت نعم هم سبقوه لسيفه وكاثروه وله دافع أمير المؤمنين لهذه الصورة المشكلة لغرست أنه الوصية مرتبطة بقضية الزهراء وأن هناك وصية خاصة في هذه القضية أنك لا تتحرك لا تدافع اصبر. لذلك صارت هذه الصورة أنه ينظر ويبكي. الله يحفظك.
في سؤال أيضا، هل كانت محاولات لتنحية الخليفة الأول بعدما قتلت الزهراء ونجحت خطوة استلام الخلافة؟
محاولات من وين؟
لتنحية الخليفة الأول.
طبعا هي قسم من مما أطلق عليه حروب الردة كانت بسبب عدم قبولهم للخليفة الأول، منها قبيلة كندة اللي منها الأشعث بن قيس الكندي. قبيلة كندة صريحة، نص موجود في كتاب الفتوح لابن أعثر، صراحة كانت رافضة لخلافة الأول وكانت تقول أنكم ظلمتم محمدا بإخراج سلطانه من آل بيته. وأكثر من قبيلة رفضت بيعة الأول، وكان سبب البيعة أنه بايعوا أمير المؤمنين عليه السلام. فكانت محاولة، لكن الخدعة التاريخية هذه القضية اللي احتاج أن ندعو عليها. خلطت قضية حركات المتنبئين مع من رفضوا خلافة الأول. القضية مهمة ترى، يحتاج دقة في قراءة الأحداث التاريخية. احنا عندنا أكثر من تحرك حصل. تحرك الأول حركات المتنبئين والمرتدين اللي بدأ من أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. التحرك الثاني هو تحرك بعض القبائل ضد خلافة الأول اللي هي بالأساس منع الزكاة. ليش منع الزكاة؟ أنتم مخالفة شرع. لذلك في الرواية الموجودة في البخاري قال كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصم. يعني هؤلاء يقولونها دماهم معصومة. هذه جهة ثانية إنهم منعوا الزكاة، أنت خليفة مشرع. عندنا جهة ثالثة لا، صرحوا إحنا ترى نعتقد بخلافة أهل البيت. القوم الحكومة في ذلك أول شيء بدأت مواجهتهم مع المتنبئين، لأن بعض حركات المتنبئين وصلت كما ذكرنا إلى مشارف المدينة. هنا تدخل المدينة مشارف، والنص مذكور في نهج البلاغة أنه لما رأى أن القوم راجعة الإسلام، النص الصورة أنهم رجعوا عن الإسلام وأن الردة ستصل للمدينة، شارك في حرب هؤلاء. وليريد يعرف دور أمير المؤمنين في هذه الحرب يرجع إلى كتاب الشيخ علي الفوراني قراءة جديدة في حروب الردة، ذكر دور أمير المؤمنين في محاربة الحركة التي كادت أن تصل للمدينة، حركة ابن خويلد، طلحة بن خويلد أو طليحة. صار شوف يعني قوم سياسيين درجة أولى أشاعوا أن أمير المؤمنين شارك معهم في القتال، ومن حمى المدينة، ما شارك حمى المدينة، ثم وضعوا كل هذه الحركات تحت مسمى واحد وهو مسمى الردة، وسحبوا مشاركة أمير المؤمنين على كل الحروب بحيث اكتسبوا ماذا؟ شرعية، وضربوا الكل. اللعبة كانت يعني عجيبة غريبة، كيف استطاعوا أن يخلطوا الأوراق ويفهموا الناس أن عليا بايعهم بل شارك معهم في القتال، بحيث اقتنع الناس وخرجت الجيوش وقاتلت من القبائل المسلمة التي رفضت خلافة الأول بحجة أنها شنو؟ مرتدة. يعني تدبير ولا يخطر على بال من. تفضل.
احسنت. طبعا ما اشرت له فامسكت من ذهك ورايت رادعه الناس قد رجعت الاسلام يدعو الى مقبلين في صفاره. تفضل.
السلام عليكم.
السلام،
جزاكم الله خير. عندي بعضها أسئلة وبعضها يمكن تعقيب على بعض الكلام اللي تفضلت فيه. في بداية الندوة ذكرت خصوصية في قضية الزهراء سلام الله عليه، هل ذكرها الإمام علي سلام الله عليه في أحد خطبه تضافر الأمة على هضمها حقها، هل هذه أيضا خصوصية؟ يعني الإمام الحسين سلام الله عليه مثلا مو تضافر الأمة
عليه،
هل هي فقط ل
تضافر الأمة يشمل من فعل ويشمل من خذل. حتى الحسين يعني لما تقرأ في الزيارات تقريبا الزيارة لعنت كل من لم يشارك، يعني نعم قتل ورضي وخذل فنفس الشيء حتى الإمام الحسين تضافرت الأمة على هضمه وعلى هذا، هذه لا تشمل، ليست خصوصية.
على بيت الزهراء سلام الله عليه، أو إذا بنحدد الهجوم على الزهراء نفسها
ثلاث مرات لعله. المرة الأولى لما اللي ذكرناها لما دخلوا الدار، هذا واحد. المرة الثانية لما دخلوا الدار وجدوا أمير المؤمنين، أخذوا أمير المؤمنين فهي حاولت منعهم فضربت، هذه المرة الثانية. والمرة الثالثة لما كتب لها الخليفة الأول كتابا في رد الفدك فرجعت فلقيها الآخر فمزق هذا الصق ورفسها، فثلاث. ولعلها في الثالثة هي التي أسقطت فيها المحسن وليس في الثالثة. طبعا هذا بحسب قراءتي أنا، لعله أكثر. هذا ما دخلنا في التعقيبات.
لماذا أخفي قبر المحسن؟ يعني مو إخفاء قبر الزهراء مثلاً مع قضية ضرب الزهراء والأمور ووصية السيدة الزهراء بإخفاء قبرها، بس ليش المحسن؟
يعني إخفاء قبر المحسن ما عندنا نص بخلاف قضية الزهراء. قضية
ما معروف قبر المحسن.
ها مو معروف شيء وأخفي شيئا. يعني هل هناك تكليف لأهل البيت بإخفاء قبر المحسن؟ الله العالم. فيما وصلنا من نصوص لا يوجد مثل هذا الشيء، فلعله مثل قبر الزهراء أخفي لكن احنا ما عندنا دليل، أو لعله ما كان في اهتمام بقبور الأجنة. وفعلا إلى الآن يعني حتى الآن الآباء قد واحد عنده جنين يدفن مثلا ما يهتم.
بس المداخلات عند الان
ولعله طبعا مع الزهراء عليه السلام، من الاحتمال هذا وارد بما انه في نفس القبر مع الزهراء. تفضل.
مو سؤال يعني ما بس تعقيبات. الاولى انا لما روح المدينه السنه وش يقولوا انه قبر الزهراء موضوعه عند العباس بن علي.
طبعا هم عندهم قبر فاطمة، بس هم يقولوا فاطمة الزهراء، هي فاطمة بنت أسد.
فاطمة الزهراء.
هذا اشتباه منهم يعني، اشتباه موجود، هو قبر فاطمة. الاشتباه من وين جاء عند السنة؟ أنا تابعت القضية. أنه ورد في قضية الإمام الحسن عليه السلام أنه فحمل للبقيع ودفن عند أمه فاطمة. بأمه فاطمة مثل ما تصدق على الزهراء تصدق على من؟ فاطمة بنت أسد. فمن هنا جاء الاشتباه. إذا تسأل ليش قلتم أن قبر الزهراء في البقيع، يقول هذا النص، هذا النص محتمل الوجه. تفضل.
التعقيب الأخير فقط، لما القوم بدأوا في التفكير باغتيال النبي ذكرت قبل السنة الثامنة من بعد الفتح، فغزوة أحد أيضا لما كسرت رباعية النبي.
هذول الكفار، كفار هذول مو المسلمين اللي حاولوا
يعني ما في أيضا منهم كانوا منافقين؟
لا يعني خلنا على الموجود ظاهران الذين هاجموا النبي وأرادوا قتله كفار كويس. نعم أولئك هربوا خذلوا قضية أخرى، أما القتل لا، من كفار. عموما قضية كسر رباعية النبي ترى عندنا رواية عن الإمام الصادق ينفي حصول هذا الشرع. أحسنت لا تزعل محمد
بعد ذلك. إيه؟ آخر واحد
زين. نسك الختام.
نسك الختام. سؤال، هل هناك إشارات قضية الزهراء من هذا من النساء؟ هل هناك إشارات قول الزهراء عليه السلام في القرآن الكريم؟
إشارة ظاهرة موجودة، لكن في بعض الكتب التفسيرية مثل تفسير روائية ذكرت لعلها من باب التفسير بالمصداق، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، مثلا واردة قراءة أنه وإذا المودة سئلت بأي ذنب قتلت. بعض الروايات بعض النصوص تقول هذا يعني مفسرة بالمحسن، لكن هذا لعله من باب المصداق لا من باب التفسير.
في سؤال من النساء، موقف الزهراء عليه السلام يقول لا مكان شخصيا او الخوف على هدم الاسلام وهدمه وغلامه الاطراف.
لا، القضيه ليست شخصيه، ولو كانت شخصيه لتعرضت الزهراء لنزاعها الشخصي مع الخلفاء في خطبتها في المسجد. تطلع على المنبر وتقول ترى ضربوني وفعلوا وفعلوا، وهي لم تذكر كل هذه الامور، لأن الخطبة كانت بعد الهجوم على الدار. الزهراء عليها السلام في الخطبة أشارت إلى هذه المثل، أن الإسلام بصدد الانحراف، هناك انحراف كبير في الإسلام، أفحكم الجاهلية تبغون. تحدثت للقرآن أن أحكامه لا يعلم بها، أنها لا الآن تبلى هذه الأحكام بسبب هذا الإعراض عن القرآن. وحتى عندما تعرضت لفدى إلى هذه الجزئية أنه حكم يخالف حكم كتاب الله، ثم أشارت أن هذه النزاع مو نزاع آني، نزاع له آثار في المستقبل، وسيعلم التالون غب ما أسسه الأولون. فالزهراء ما أشارت في أي مورد من الموارد إلى نزاعها الشخصي. حتى قضية فدك، إذا نرجع إلى رواية الإمام الكاظم، فدك المراد منها الإمامة، هي كانت بوابة إلى الإمامة وإثبات إمامة أمير المؤمنين عليه السلام.
يعطيك العافية شيخ. شيخنا، كيف كانت حياة أمير المؤمنين وكيف كان تعاطيه خلال فترة خلافة الثلاثة وهو يعرف منهم اللي قتلوا زوجته؟
طبعا أمير المؤمنين عليه السلام يعني يعمل ضمن هذا الإطار، لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين، كانت القضايا العامة مقدمة على كل شيء. لذلك في هذه الفترة كان إذا هناك خدمة للإسلام، شيء يقدمه للإسلام، يبادر للمساعدة. ليش؟ حفظ الإسلام أولى من هذا الأمر. لذلك مثل ما ذكرنا الآن، كان ممتنع في بيته لما رأى راجعة الناس ترجع عن الإسلام ودين الله يمحق، بادر. في قضية الفتوحات لما شاف الجماعة بيجيبوا العيد تدخل، وقضايا كثيرة أمير المؤمنين تدخل فيها من هذا. أنا عندي محاضرة بهذا العنوان، هل بقي علي حبيس بيته طيلة 30 سنة؟ فصلت في هذه المسألة. لا، يعني أغلب القرارات الكبرى التي كانت في مصلحة الإسلام أمير المؤمنين كان له دور فيها، وهذا إن دل على شيء يدل على عظمة أن الإسلام عنده مقدم على كل شيء وإن كان نفسه عظمة. وأتمنى أن نأخذ دروس منها.
أحسنتم شيخنا الكريم في هذا
سؤال. نزعلك سؤال ولا
لا؟ عادي، أنا أطرح سؤال. الهجوم على دار الزهراء، هذه الدار المطلة على المسجد النبوي أو ربما هي جزء من المسجد، في وضح النهار أمام مرأة ومسمع من الناس، بغض النظر عن 4000، ماذا كان موقف أهل المدينة هل هو الكراه وقلبهم مطمئن بالإيمان أو لا كانوا على العكس؟
جميل. أولا قلنا أهل المدينة قسم كبير منهم وين؟ جيش أسامة، هذول المؤمنين، ولم يبق إلا من تخلف عن جيش أسامة اللي النبي ما قصه فيه. اثنين، هؤلاء اللي بقوا كم عددهم؟ إلا قليل. والحادثة ترى يعني المدينة صارت تعبير المعاصر حضر تجول، يعني مو كان الوصول سهل، خصوصا أنه في نص حتى في كتب السنة أن الأول جمع كل الناس في المسجد، جابهم تعالى المسجد، وكان كلما افتقد شخصا بعث إليه من يأتي به، جمعهم هناك عنده، فما كان أحد عنده وقت أصلا يتدخل في القضية. نعم هناك مواقف لبعض الصحابة سواء في وقت الحادثة أو بعد الحادثة، أنا ذكرتها في كتابي فاطمة الزهراء أحداث ما بعد الرحيل بعنوان هذا الباب، بعض مواقف الصحابة الخلاص تجدها تفصيلا هنا، موجود في دي اف الموقع.
لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الندوة، لا يبقى إلا أن نشكر سماحة الشيخ على ما قدم، نشكركم على حضوركم وحضوركم، ونعتذر لمن كان عنده سؤال أو الأسئلة التي وصلتنا أيضا من النساء ولم يجب عليها، نعتذر لكم عن هذا. وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
Wow. Awesome.